وأنثيين يعني حلتين، ويتوضا وعنده أيضا فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضا للصلاة، إلا أن رواية غسل الأنثيين قد طعن فيها وأوضحناها في حواشي الضوء النهى، وذلك أنها من رواية عروة عن علي وعروة لم يسمع من علي، إلا أنه روى أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة، وعبيدة السلماني هذا هو من تلاميذ علي بن أبي طالب، عن علي بن زيادة قال المصنف الترغيث وإسناده لا مطعن به فمع صحتها فلا عذر على القول بها، لا يغسل الإنسان ذكره ويغسل أنثيه أي فحلاته. وقيل الحكمة في أنه إذا غسله كله تقلص وبطل خروج البذ، واستدل بالحديث على نجاسة المذي. إلى هنا. قال هل نفهم منكم أنكم متوقفون في مسألة النوم؟ هل هنا قد ماشي؟ أنا على مذهب الشوكاني الذي جمع بينهم بأنه إذا كان على بقعته فإنه لا ينتقض، وإن كان ممددا أو قائما أو راكعا أو ساجدا فإن الذي أبين عمل بهذا رجل دائما يخرج منهما بعد القات، هذا ليس بمذي، هذا ليس بمذي، هذا ليس بمذي. الذي يخرج بعد القات وبعد الرطوبة يقال له الودي، الودي، وهذا يخرج في الرجل الذي في الرطوبة أو الذي بيخزن بالقات الأخضر الذي بشون الزي، ولا سيما إذا كان الرجل هذا صاحب بردة أو تكافي مكان بارد، هو يبول ويتم يبول بعدها يكتر، فهل يجوز له بعد غسل الذكر أن يربط على ذكره ثم يصلي قياسا على المرأة المستحاضة؟ كلا، هذا يجب عليه أنه يعود نفسه أنه يبول قبل ما يجي المغرب بساعة أو ساعة ونص. من قد كان مصاب بهذا فعليه أن يبول قبل المغرب بساعة، ثم يبقى يتفقد سرواله ويتفقد ذكره، فإذا قطر رجع استنجى مرة ثانية، ما يجي وقت المغرب إلا وقت فرغ، لأن بعضهم يقمر يخزن طول بعد الغداء ويشرب ويجلس في مكان بارد، وبعدها يأذن المغرب ويقوم يشتي يشخ ويشتي يتوضا ويشتي يستنجي ويشتي يصلي، لا ما يدخل في الصلاة وهم يقطر ويرجع يقول أنه كيف يفعل. الذي هم هذا بالبردة يجب عليه يكون يتفقد نفسه بالقام من بعد العصر بساعة أو من قبل المغرب بساعة، يتفقد نفسه، وبعد إذا قطر يتفقد نفسه فيعيد المرة الثانية الاستنجاء بحيث لا يجي وقت المغرب. هذا ليس ببذ، البذ لا يكون إلا في الشهوة، وهذا يكون بعد البول، يسمى الودي، وهو مذكور في مجموع الإمام زيد بن علي. قال هل يجب علي أن يغسل الثوب دائما يتعصر رؤية البذي في الثوب الملون؟ لا تشكش إذا بشوف الرؤية يتبعثث، فإذا غلب في ضده غسل الثوب، ما غلب في ضده لا يغسل. وهل يقاس عليه الودي؟ سواها الودي. وهل يقاس عليه الودي؟ هي بالتالي تعب حكم الواد أنه نجس وأنه ناقض الوضوء وأنه لا يجب عليه أن يغتسل، وحكم الودي هذا أنه يزيل النجاسة إذا وقعت في الفحلات. هل هناك احتمال أن الصحابة كانوا لا يتوضأوا بعد النوم، أنه كان في بداية الإسلام ثم توضأوا؟ يعني أنه يقول أنه منسوخ، ما بشتدل على النسخ. ما هو مذهب الإمام القرطبي؟ الإمام القرطبي أندلسي مالكي وجميع علماء الأندلس من عند يحيى ابن يحيى الليثي إلى أن انقرضت ودخل الإسبان واحتلها مدة 700 سنة وهم على مذهب الإمام مالك، إلا أنهم يجتهدوا في بعض الأحوال، القرطبي يجتهد وابن عبد البر يجتهد، وأما ابن حاتم فقد اجتهد مطلق وأصبح ظاهري. كيف يكون السجود؟ السجود واجب والفعل في لا هذه الشارع قال حديث صفوان بن عسال تعالوا على أنهم ناقضوا حديث أنس رضي الله عنه، تعالوا على أنه غير ناقض فيحمل ما ورد عن الصحابة على إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه، ويعمل حديث صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه، وهذا القول هو لشيخ الإسلام ابن تيمية واختاره ابن عزيم في الشرح الممتع. لا معنى هذا قول جديد تاسع يمكن أنه يضم في الحاشية، ويقال وقد جمع ابن تيمية وابن عثيمين بهذا. ما هي الفروق بين المبني بين المني والمذي؟ المذي عند تذكر الجماع عند حصول شهوة يخرج بهدوء، والمني لا يكون إلا ويضطرب الجسم ويخذ الجسم. إذا كان الرجل يصلي وأحس أن القدرات داخل الذكر لم يصل بعد إتمام الصلاة فما حكمه؟ إذا صلى وهو يتذكر الجماع أو صلى بعد ما توضأ وبعد ما خرجت قدرة من المذي أو قدرة من الودي إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، ثم يغسله لصلاة السنة أو للصلاة الذي بعدها. نحن متعبدون بخروج الشيء من الذكر، أما إذا كان داخل فنحن إذا كان الرجل يصلي وأحس القدرة داخل ذكره ولم يتصلى بعد ذلك، إذا غلب في ظنه أن القدرة خرجت وهو في الصلاة فصلاته باطلة، وإن غلب في ظنه أن ما خرجت القدرة إلا بعد ما سلم فصلاته صحيحة. ما هو مذهب الألباني في النوم؟ هل ناقض أم لا؟ قد نسيت ما هو يا ولدي؟ ها؟ ناقض مطلقا. قد نسيت. أشي شيء؟ قال يتوضأ الرجل لكل صلاة إذا كان فيه ودي، يسووها بالنقد ودي مشي ودي، ودي بالتاء. قال يتوضأ الرجل لكل صلاة إذا كان فيه ودي، يعني مهما حصل الواد يتوضأ واستنجى، فإذا ما حصل شيء ما في منه، لأن الغالب ما يحصل له في البند وما يحصل له في الدهاء، ما يحصل في الصباح بعد التبول والاستنجاء من البول يظل بعض البلل. هل يبدأ الوضوء؟ هل يبدأ بالوضوء؟ هل يبدأ لكل صلاة حتى وإن لم يتبول؟ ما بالله لا يستنجي ويعيد الوضوء إلا إذا أحس أنه خرج منه شيء، وإلا فلا. هل من خرج منه المذ يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ عند ذلك؟ نعم، لأنه صحة الرواية أنه قال النبي اغسل ذكرك وأنثيك، والرواية قد رواها عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو تلميذه على، ولا يقال أنه رواه عروة ابن الزبير وهو لم يدرك علي بن أبي داود علي بن أبي طالب، لأن هذه الرواية المنقطعة نتركها ونعمل بالرواية التي ليست منقطعة. وقال أو يجوز له تأخير الوضوء حتى وقت الصلاة ويكتفي عند خروج المذي بغسل ذكر وأنثيه، مخير يغسل النجاسة أي حين ما أراد ويتوضأ أي حين ما أراد، المهم لا يصلي إلا وقد غسل ذكره وتوضأ. إذا تجهز لصلاة ثم حصل أنه وجد شيء يخرج من ذكره ثم عاد واستنجى وقام من الاستنجاء وخرج فوجد قدرة تخرج وهكذا، فماذا يصنع؟ هذا يتحرى بقدر الاستطاعة، إلا إذا قدوا مريض مرض بعد بيمهلش ولا نص دقيقة، فهذا يسمى سلس البول أو سلس الودي أو سلس البدن، مثل حكم الحكم المستعاضة، لكنه نادر ما يكون، وإلا فالعلاج يقضي عليه. نعلم بأن الرجل الذي يخرج منه مد أو ود فإن هذا الخارج سوف يتعتى إلى ملابسه، قال يصلي وملابسه غير طاهرة، خصوصا إذا كان في غير بيته وسوف يحصل مشكة. بعد ما قد حكمنا بأنه نجس يجب غسل الثوب الراضي ولا كان يفلت عند الناس ويخرج، أو يستعيد أذى آخره، أو يفعل له يعني يفعل نجاسة في السروال ويخلص السروال ويتوضا ويصلي ثم يلبس السروال، هذا يعمل أي شيء لا بد منه. قاية الأمر إذا مصاب هذا في نجس السروال ويصلي بغير السروال.
هذا بعضهم يظن انه ضروري يتوضا لكل اذا خرج يتوضا.
هذا جزاء الجلسه. قال في هذا الى متى تغير وقت واحد، بدل لو كنت درس اصول الفكر بدل صحيح البخاري ابو بني بايته والعادي جديده.
الان
ها؟
الان جاءت
البخاري ما انفلتش او لا تشتوت فلت البخاري. عاد احنا الوقت هو وقت البخاري، ولكن جاء واحد الخضر جاء قال يبقى بحسن درس صغير قبل البخاري في التراري المضيرة. قلنا تفضلوا شاقر وحتي ووحتة أدقنا أبد نص ساعة أو ربع ساعة لو ما يجوا الطلبة، ما ظهر لنا إلا وقد جوا الطلبة من كل فج عميق أزياد من الطلبة حتى البخاري 20 واحد ما ظهر له قدوا 50 أو 60. جينا وقدوا خارج كبرنا الترس وزيدنا وفصلنا وزكى البهرعة وصلى ذا الوقت. هذا كسبه. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبر بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث يدل على أن لمس المرأة الأجنبية أو المرأة الشرعية وكل امرأة ليست محرم لا ينقض الوضوء، لأن هناك خلاف للإمام الشافعي يقول أن من لمس امرأة لامسها أو صافحها أو دبرها أو التصق جزء من أجزائه بجزء من أجزائها انتقض وضوءه. عند الشافعية أن من لمس امرأة أو صافحها أو قبلها أو التصق شيء من جسمه بشيء من جسمها انتقض وضوءه، لأن المصافحة هذا والملامسة تنقض الوضوء. واحتج الشافعي بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى: أو لابستم النساء في آية الوضوء، وأجابوا عنه بأن ملابسة النساء هو كناية عن الاتصال الجنسي أي عن الجماع. واحتج الشافعي أيضا بالحديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه اتصل بإبرة وعمل معها ما يعمل الزوج مع زوجته إلا أنه لم يجامعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فتوضأ فصلي، في دليل على أنه انتقض وضوءه. وجاء أجابوا عنه بأنه ليس السياج في الوضوء، ولا قال أنا كنت بتوضي، هو جاء يتوب إلى الله ما يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم توضأ وصلي وتوب إلى الله. ليس المراد أنه جاء يقول لك قد انتقض وضوءه وأنه قد كان متوضي وأنه قد كان ظاهر وأنه هل انتقد وضوء أو له جاء يتوب، فالسياق هذا لا يتناسب معه. فالصحيح ومذهب الجمهور أن ملامسة المرأة ومصافحتها لا تنقض الوضوء. وأما هذا الحديث الذي سردها المصنف فهذا ما بش حاجة إلى ما صحيح أو غير صحيح. الأصل عدم النقص، والأصل الإباحة، والأصل الجواز، والأصل عدم المشروعية، حتى يأتي دليل صحيح صريح يدل على البلد. فالدليل يبرزه الذي سيقول بالنقص، أما الذي قال ما ينقص فلا يحتاج أن يأتي بدليل. قال وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل ضعف هذا الحديث، وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل. وقال النسائي ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه مرسل. قال المصنف روى من عشر أوجه عن عائشة وردها البيهقي في الخلافيات وضعفها. وقال ابن حازم لا يصح في هذا الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. إذا عرفت هذا فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتكبيرها لا ينقض الوضوء، وهذا هو الأصل، والحديث مقرر للأصل، وعليه الهادوية جميعا، ومن الصحابة علي عليه السلام والجمهور. وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها وهي المرأة الأجنبية ناقض للوضوء مستدل، وكذلك الزوجة عند الشافعي إذا لمس الرجل أو صافح زوجته وهو واضح انتقض وضوءه. وذهبت الشافعي إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء مستدلين بقوله تعالى أو لامستم النساء فلزم الوضوء من اللمس. قالوا واللمس حقيقة في الآية، وهي أيد بقاه على معنى كراء أو لمستم النساء، فإنها ظاهر في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرافع، وهذا يحقق بقاء اللفظ على معنى الحقيقي. فقراءة لو لامستم النساء كذلك إذا الأصل اتفاق بعد القراءتين. وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناها الحقيقي، بصرف اللفظ وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ وهو الملامسة عن معناها الحقيقي وهو اللمس الملاصق باليد باليد، فإن المراد به هو الجماع للقرينة فيحمل على المجاز وهو الجماع، وهو هنا حمل الملامسة على الجماع واللمس كذلك، والقرين حديث عائشة المذكور، وهو إن قدح فيه بما سمعت فدرقه يقوي بعضها بعضا، ما بالصرف النظر بصرف اللفظ. وحديث عائشة في البخاري في أنها كانت تعترض في قبلته صلى الله عليه وسلم، فإذا قام يصلي قمزه فقبضت رجليها فقمزها فقبضت رجليها أي عن سجوده، وإذا قام بسط صباه فإنه يؤيد حديث الكتاب المذكور، ويؤيد بقاء الأصل ما يدل على أنه ليس اللمس بناقض. وأما اعتذار المصنف في فتح الباري عن حديث هذا بأنه يحتمل أنه كان بحائل أنه خاص به فإنه بعيد مخالف للظاهر، وقد فسر علي عليه السلام الملامسة بالجماع، وفسر حبر الأمة ابن عباس بذلك، وهو المدعو له بأن يعلم الله التاوي. فأخرج عنه عبد بن حميد أنه فسر الملامسة بعد أن وضع إصبعيه في أذنيه ألا وهو الديج. تلمع والملاسعة الثالث تلميح، أن المراد الجمع ما فهمش رجع شتدانه بن عباس وقال هو النيج. وأخرج عنه التصحيح أنه سأل نافع بن الأزرق عن الملامسة ففسرها بالجماع. مع أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يفترض أن المراد بالملامسة الجمعة، فإنه تعالى حتى بالمقتضيات التيمم المشيء من الغائط تنبيها على الحدث الأصغر، وحتى الملامسة تنبيها على الحدث الأكبر، وهو مقابل قوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء وإن كنتم جنبا فتطهروا. ولو حملت الملامسة على اللمس أن عقد الوضوء لفات التنبيه على أن التراب يكون مقام الماء في رفعه الحدث الأكبر، وخالف سطر الآية، وللحنفي التفاصيل لا يمتاز عليها دليل. مذهب الإمام الشافعي مس المرأة للمرأة بشهوة، من أين سينتقض الأصل عدم النقد؟ من أين؟
طيب الرجل عندما يمس المرأة وخرج منه شيء
سواء، أما إذا قد
والمرأة مشاركة في العلة
الثانية
والمرأة مشاركة
في العلة إيه إذا قد خرج بدي من الرجل أو المرأة انتقض الوضوء بلعنك، هذا إذا بالملابس هكذا. كذلك عند الشافعي المرأة إذا لمست الرجل انتقض وضوءها، ولهذا بيقع حراج في مكة هم بيتزاحموا باب الحرم على دخلة الناس للحجة الحاجة والحجة، أو الرجل ومرته يدخلوا عاد زحم يفطر يسكن بيته لأجل لا يزاحموهاش على الدخلة، وبعدها يذكر إذا هو شافعي أن قد انتقض الوضوء يرجع البيت يتوضأ مرة ثانية ويرجع، ما يصلوا قد صلوا الجماعة كتب خارجي ترجع يتلم مرة ثانية، وهذا ويجي يسأل أنا كذا كذا يقول مذهب الإمام الشافعي وحده، أما جماهير العلماء فلم يقولوا بهذا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء على الصحيح ولو من شهوة، لأن أبو حنيفة فصل فقال إذا لبس الرجل المرأة لشهوة انتقض وضوءه، وإن كان لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، لكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وهو الذي أشار إلى هاهنا لأن الحنفي لهم تفاصيل لا دليل عليها. الأصل عدم النقد، ومن ادعى النقد فليأتي بدليل صحيح صريح، ولم يأتوا بدليل صريح، هذا الآية بأوله، وعد معهم دليل آخر تصور لي أنه اتهمت في نيل الأوضار في حديث الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنني اتصلت بامرأة وعملت بها كما يعمل الرجل بزوجتي غير أنني لم أجامعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فتوضأ وصلي ركعتين، وتلا صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا حديث احتج به الشافعي على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وأجاب العلماء عنهم بأن هذا السياق ليس في سياق نقض الوضوء، ولا جاء إخبره أنه قد كان متوضي، ولا في الحديث أنه كان متوضي، سياق الحديث أنه جاء ليدعو إلى الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم وتوضأ لأجل تصلي ركعتين وتتوب، ولم يقل له النبي قم فتوضأ فقد انتقض وضوءه، لأنه ما جاء شفاله. هذا التاريخ ذكر الشوكاني في نيل الأوضار ولم يذكرها الأمير، وأنا متوهم أنه يذكره، هذا بجملة أدلة الشافعي ولكنه دليل في غير محله. فالصحيح هو فالمسألة فيها ثلاث مسائل، ثلاث أقوال إدراكا وتفصيل. قال الشافعية أنها تنقض مدرجة سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وقال الجمهور لا نقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وقال أبو حنيفة بالتفصيل فإن كان لشهوة أنقض الوضوء وإلا فلا. الصحيح أنه لم يأتي دليل صحيح صريح يدل على أن لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء أبدا ولا فرق، أما إذا كان لشهوة فلا يخرج، إما أن يخرج منه مذي أو لا، فإن خرج منه مذي بدل الوضوء عند الجميع، وإذا لم يخرج منه فلا ينقض الوضوء، لأن الأصل عدم النقض، ومن ادعى النقض فليأتي بدليل صحيح صريح. فالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور أن لبس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأسكل عليه أخرج منه شيئا له، فلا يخرجن من المسجد إذا كان فيه لإعادة الوضوء حتى يسمع صوتا للخارج أو يجد ريحا له أخرجه مسلم. المراد في هذا مشوا لو ما يسمع الضرب أو يشب الفسوة، ليس المراد، المراد حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أنه قد خرج منه شيء، ليس على ظاهره، حينما قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ليس من شرط أن يسمع الضرب ولا من شرط أن يشب رائحة الفسوة، ولكن بمعنى حتى يغلب على ظنه أو حتى يتيقن، وليس السمع أو اجتهاد الريح شرطا بذلك، بل المراد حصول اليقين، لأن كثيرا من الناس يتردد ويتشكك ويقول الظاهر إن قد تنتهيت، الظاهر إن قد خرج مني شيء، الظاهر إن كذا، هل قد غلب في ظنك؟ هل قد تيقنت؟ لا تفتحش لنفسك باب الشك. هذا الذي سموه مشتي، الذي قبل يتردد ويتبعثث دائما هل قد انتقض وضوء أو لا. وهذا العديد الجليل أصل من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد البيت، وهو أنه دل على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. فاللازم أنه تقول هل قد غلب في ظنك؟ هل قد تيقن؟ قال لا، إذا تردد الشك نقول لا عمل على الشك أبدا، ولا تفتح لنفسك الشك أبدا. ولهذا يتولنا مثالين، مثال للرجل المتشكك الشديد التشكك، ومثال للمتساهل تساهل شديد. المثال الأول المتشكك والمتردد، رجل سأل بعض العلماء وقال له أنا أريد أن أختصر للجرابة فأدخل في البحر وأنغمس ثم أقوم ثم أتشكك ثم أنغمس مرة ثانية ثم أشك ثم أتردد، ما رأيك؟ أجاب عنها العالم بأن الصلاة لا تجب عليك، لا تتوضأ ولا تغسل ولا تصلي. قال لماذا؟ واحد يضفي الأسرجة. لا تجب عليك الصلاة. كلمه قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، والذي بيدخل في البحر وينغمس ثم يشكك ثم هذا يسمى مجنون، لو ما بعد لا شك. والمتساهل العكس، الذي قال للعالم أنا مذهبي مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أريد أن تفتيني على مذهب أحمد بن حنبل، بدأت أصلي وفي أثناء صلاتي حسيت بشيء خرج من دبري، فأخذت بيدي إلى دبري أتلبس ما هو الذي في دبري، فحسيت بشيء لزج، ثم بعد ذلك شميت رائحة كريهة، فهل وضوي صحيح أو لا؟ افتيني على مذهب أحمد بن حنبل. قال قد خريت على جميع المذاهب. هذا متساهل لا صلاة. الحمد لله. وهذا متشكك لا صلاة. لا ينبغي أن الإنسان يتردد ويتشكك. وهذا الحد قال وأنه لا شك لا أثر للشك الطاري عجبها، فبرحت الله ظنه شك بأنه أحدثه على يقين من طهارته لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين، كما أفاته قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإنه علقه بحصول ما يحسه وذكره ما تمثيل، وإلا فكذلك سائر الدواكف كالبدي، من شك هل خرج منه مدي أو لا، هل يبني على الأصل إلا إذا قد لمس البدء أو لمس الواد، وإلا ف. ويأتي حديث ابن عباس إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجها، وهو قول الجماهير، وللمالكية التفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجها لا ينتهض عليها دليل. فصحيح أن الإنسان لا يعمل بالشك ولا حكم للشك مطلقا، سواء كان في حال الصلاة أو خارج الصلاة، حتى يتيقن أو يغلب عليه ظنا غالبا. تاريخ ما هي هذا؟ وعن طلق فتح الطاء وسكون اللام بن علي اليمامي الحنفي قال ابن عبد البر أنه من أهل اليمامة، قال قال رجل مسست ذكري، أو قال رجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا وضوء عليه، وإنما هو الذكر بضعة فتح الموحدة وسكون بعد المعجبة منك، أي كاليد والرجل ونحوما، وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه أخرجها الخمسة وصحاب حبة. وقال ابن المديني هذا الحديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، من أدخل يده إلى ذكره يتلمس هل قد خرج منه نجاسة أو لا، لا ينتقض وضوءه عند الهادوية وجماعة من العلماء، لحديث طلق بن علي أنه قال إنما هو بضعة منك، أي حكمة مثل اليد والرجل وغيرها. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا أبالي مسست أنفي أو مسست ذكري، هذا دليل للزيدية. ولهذا أيد السياغي في الروضة النظير هذه المسألة، وحكم بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء عند السياغي مؤلف الروضة النظير، متابعة للإمام زيد بن علي أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وقال الشافعي وهو الصحيح وهو الراجح أن لمس الذكر ينقض الوضوء، لأن الحديث الذي يقول من مس ذكره فليتوضأ حديث متواتر روي عن 16 صحابي، فهذا الحديث على فرض أنه صحيح فهو معارض بما هو أصح منه، لأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ حديث صحيح روي من عدة طرق عن 16 صحابي فهو متواتر، وما رواه الأكثر أرجح مما رواه الأقل، أو ما مما تفرد به صحابي واحد. فالصحيح هو أن مس الذكر من نواقض الوضوء، وأن من لمس ذكره بلا حائل ولا ستر فقد وجب عليه أن يعيد الوضوء، وهذا هو القول الصحيح وهو الراجح، لأن القاعدة أنه إذا تعارض حديثان وأحدهما روي من عدة طرق فيرجح ما روي من عدة طرق عن جماعة من الصحابة على ما روي من طريقة واحدة عن صحابي واحد. وأيضا إذا تعارض حديثين أحدهما يدل على الإباحة والثاني يدل على المنع وعلى الحظر، فيرجح ما يدل على الحظر على ما يدل على الإباحة. بعض العلماء جمع بينهم وقال أنه للندب، بعض العلماء أنه يندب للإنسان أن يتوضأ لأجل يجمع بين الحديثين، لكن قد ورد حديث فقد وجب عليه الوضوء، لفظة وجب ما عدل افعال، وورد حديث ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون، فالراجع أن لمس الذكر بلا حائل ينقض الوضوء. هذا إحراج قوي، لأن المشروع الذي بنقرا في كتب شروح الحديث أن المراد به إذا لمسه بلا حائل. قال بعضهم نحمله على المراد غسل اليدين، لأن الوضوء اللغوي هو غسل اليدين، وأجيب بأنه إذا ورد كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل المعنى اللغوي ويحتمل المعنى الشرعي فلا نحمله إلا على المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء معلما للشريعة، فإذا قال النبي لا صلاة إلا فاتحة الكتاب أي لا صلاة شرعية وليست الصلاة اللغوية وهي الطعام، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فالمراد لا نكاح شرعي إلا بولي، وليس المراد نكاح اللغوي وهو اتصال الرجل بالزوجة على أي صفة كانت على قاعدة الجاهلية. قالوا إذا كان اللفظ يحتمل المعنى اللغوي ويحتمل المعنى الشرعي فلا نحمله إلا على المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتعليم الشريعة ولم يبعث لتعليم اللغة، هذا هو الصحيح. لكن ما أنقول في الترجيحات، أولا من ناحية المتن قال علماء أصول الفقه أنه إذا تعارض حديثان أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على التحريم فيرجح ما يدل على التحريم، وإن كان من ناحية الشرد حديث بشرة هذا غير اشتهر عن بشرة كما قالوا ما إلي أي غربري، ما شو هذا؟ هو جاء من طرق آخر صحيحة، ومن جملة من روى عنها أنه من مس ذكره فليتوضا علي بن طلق هذا الذي روى لنا هذا الحديث، وقال ابن المديني فتح المهم فتح المهملة فمثنى تحتية فنون النسبة إلى جده وإلا فهو علي بن عبد الله المديني، قال الذهبي وحافظ العصر وقدوة آل هذا الشعر أبو الحسن علي بن عبد الله صاحب التصاري ولد سنة 61 و100 من تلاميذه البخاري وأبو داود، وقال ابن بهدي علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النسائي كان علي بن المديني كأن علي بن المديني خلق لهذا الشأن، كان والله خلق للحديث، قال العلامة محي الدين النووي لابن المديني نحو 100 مصنف، وأحسن من حديث بسرى بضب الموحدة وسكون السين المهملة فراء روايتي حديثها قريبا، وهذا الحديث روى أيضا أحمد والطارق الدري، وقال الطحاوي إسناده مستقيم غير منطلق، وصح الطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والطارق الدري والبياضي وابن الجوزي، والحديث تدل على ما هو الأصل من عدم نقض بس ذكر الوضوء وهو مبني عليه السلام، وعن الهادوية والحنفية، وذهب إلى أن مسه ينقض الوضوء جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب أحمد والشافعي مستدلين بقوله، وعن بسرى تكتم ضبط لفظها وهي بنت صفوان ابن نوفل القرشية الأسدية، كانت من المبيعات له صلى الله عليه وسلم روى عنها عبد الله ابن عمر وغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصحة الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وأخرجه أيضا الشافعي وأحمد وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود، وقال الطارق بن صحيح الثابت، وصحه يحيى بن بعير والبيهقي والحازمي والقتفي بأنه رواه عروة عن مروان أو عن رجل مجهول غير صحيح. فقد ثبت أن عروة سمعه من بسرى من غير واسط كما جزم به ابن خزيمة وغير من أئمة الحديث، وكذلك القتفي بأن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه لم يسمعه من أبيه غير صحيح، فقد ثبت أنه سمعه من أبيه فاندفع القتف وصح الحديث. وبه استدل من سمعت من الصحابة والتابعين وأحمد والشافعي على نقد مسد كان للوضوء، والمراد به والمراد مسه من غير حائل، لأنه أخرج ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. وصحه الحاكم وابن عبد البر كان من السكن وأجود ما روي في هذا الباب. وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكاف، وأنه لا نقضى إذا مس الذكر بظاهر كفه، ورد عليه والمحققون بأن الإفضاء لغة الوصول أعظم أن يكون بباطن الكاف أو ظاهرها أو ظهرها. قال ابن حزم: لا دليل على ما قالوا لا من كتاب ولا سن ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح. وأيدت أحاديث بسرى أحاديث أخرى عن 17 صحابيا، أي بعد هذا مخرج في كتب الحديث، ومنهم طلق بن علي راوي حديث عدم الدقر، وتأول من ذكر حديثه في عدم الدقر بأنه كان في أول الأمر، فإنه كتب في أول الهجرة قبل عبارته صلى الله عليه وسلم مسجده، فحديثه منسوخ بحديث بسرى فإنها متأخرة الإسلام. وأحسن من القول بالناس القول بالترجيح، فإن حديث بسرى أرجح لكثرة من صحه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بسرى حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفع أحد، بل علمنا أن بعضهم سار إليه وصار إليه عروة عن روايتها فإنه رجع إلى قولها، وكان قبل ذلك يدفعه، وكان ابن عمر يحدث به عنها، ولم يزل يتوضا من مس الذكر إلى أن مات. قال البياقي: يكفي في ترجيح حديث بسرى على حديث طلق بن علي أنه لم يخرج صاحبها الصحيح ولم يخرجها بأحد من رواته، وقد احتجها بحديث رواه حديث بسرى، ثم أن حديث طلق من رواية قيس بن طلق. قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، فما يكون لنا قبول خبره. وقال أبو حاتم وأبو زرع: قيس بن طلق ليس في من تقوم به حجة ووحيا. وأما مالك فلما تعرض الحديثان قال بالوضوء من مس الذكر ندبا لا وجوبا، لكن جدت عليه بأنه قد ورد في حديث فقد وجب عليه الوضوء، كما ورد في حديث: ويل للذين يمسون خروجهم ولا يتوضعون. فالراجح عندي أن مس الذكر بلا حائل من نواقض الوضوء، وأنا أنت دائما قد كنت أحرج حالما أتحمم في الحمام العام، وحالما أتوضأ زارة حين أجي أغسل رجلي أو كذا أسوي الفوطة، أخاف أن الفوطة ما سبرت فألبسها وفي لبس هذا تلتصق يدي بالذكر فأعيد الوضوء. هذا يمكن يقول بعضهم هكذا، لكن بابس دليل على التأويل هذا، والحديث صحيح مجمع على صحيح. أكثر العلماء قالوا بأنه صحيح، وهذا ترجحوا طالعوا ما قال السياغي في الروضة النظيم، فإنه أتى بأدلة عكس هذا الأدلة، وولدت البواجين كلها، وتاء العيوب الذي في حديث بسرة، وبتاء العيوب الذي في حديث الله. طلق بن علي لأن في مجموع زيد بن علي حتى دليل زيد بن علي عن أبي عجتي عن علي عليه السلام أنه قال لا أبالي بس استأذي أم ذكري، وقاعدة أنه يؤيد ما جاء في المجموع. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فتح القاف وسكون اللام وفتحها وسير مهملة أو مديء أي من أصابه ذلك في صلاته فلينصرف منها فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك أي في حال إسرافه وضوئه لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعف أحمد وغيره وحاصل ما ضعفه به أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط، والصحيح أنه مرسل. قال أحمد والبيهقي المرسل الصواب، فمن يقول أن المرسل حسن قال ينقض ما ذكر فيه، ونقضه بالقيء مذهب الهادوي والحنفية، وشردت الهادوية أن يكون من المعدة إذ لا يسمى قيئا إلا ما كان منها وأن يكون